بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثها المستمع ميم ميم عين. أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: بالنسبة لمن يحفظ القرآن الكريم ويقرأه عن ظهر قلب، ووردت آية فيها سجود ولكنه كان على غير وضوء، فماذا يفعل؟ أيسجد أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع للمسلمين سجود التلاوة عند المرور بآية التلاوة، سواء كان القارئ يقرأ نظرا أو حفظا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من القرآن الكريم، بلغت 15 موضعا. فإذا مر القارئ بآية السجدة وهو على غير وضوء شرع له السجود على القول الصحيح، لأنها ليست صلاة ولكنها خضوع لله، فلا يشترط لها الطهارة، كما ثبت ذلك عن ابن عمر والشعبي وقاله جماعة من أهل العلم. فليست الطهارة شرطا لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر، فالمتى مر القارئ آيات السجود فإنه يسجد. وكذلك هي من ذوات الأسباب، يسجد حتى ولو في وقت النهي كالعصر وبعد الفجر، يسجد في أي وقت قرأ السجدة يسجد مطلقة، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، وسواء كان في وقت الصلاة أو في وقت النهي. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤاله الثاني فيقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب، هل لها مقدار معين؟ وإذا كانت ذات وزن كبير مثلا، فكيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأساور والقلائد والخواتم ونحو ذلك. وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب 20 مثقالا، يعني 11.5 جنيه بالجنيه السعودي وبالغرام 92 غرام، أنت بلغت النصاب هذا وجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء، أنها تزكي في 1025، يعني ربع العشر. هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم أن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة، لأن ورد في ذلك أحاديث صحيحة صريحة تدل على ذلك، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت الأخت المستمعة دال ميم ميم سألت 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، كان لي أخوان، أحدهما في سن 13 والآخر في سن 15، وقعا في حفرة وماتا مختنقين تحت التراب. سؤالي: هل عليهما تكليف فنستغفر الله لهما ونحج عنهما ونعتمر عنهما، وهل يعتبران من الشهداء؟ جزاكم الله خيرا.
يرجع لهما خير،
اللهم امين.
واذا كان لم يبلغ الحلم فانهما لا شيء عليهما من جهة التكليف من جهة الإثم، ولهما أجر أعمالهما الطيبة من صلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك. والتكليف يكون بأحد أمور ثلاثة، إما بإمات الشعر الخشن الشعرة هذا الفرد، وهذا قد يقع قبل 15 سنة، قد يقع في 14، قد يقع في 13، قد يقع في 12. الثاني الاحتلام، إذا احتلم، إذا احتلم أنه يأتي المرأة وأنزل مني أو أنزل مني بالشهوة ولو كان من غير احتلام، هذا يكون بالغا بذلك ولو كان أقل من 15 سنة. والثالثة يعني علامة الثالثة قلو 15 سنة، إذا أكمل 15 سنة صار مكلها. هذان أحدهما قد بلغ 15 سنة، فإذا كان قد كملها هو مكلف، وإذا كان لم يكملها ولم يعرف أنه أنبت الشعر خشها ولا الشعرة ولا يعرف أنه أنزل من بالشعرة هو غير مكلف. ولكن إذا حج عنه أو اعتمر عنه أو صدق عنه أو عن أخيه كله يبحث، كله في أجر وخير.
الحمد لله،
والحمد لله.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: في صلاة العيد نسيت في الركعة الأولى أن أقرأ الفاتحة عندما سكت الإمام، هل علي إعادة هذه الصلاة أم تجزئ قراءة الإمام عني؟ جزاكم الله خيرا.
ما دمت ناسة فقراءة الإمام تكفي، ليس للمأموم يدع الفاتحة لا في صلاة العيد ولا في الفرائض يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها أو كان جاهلا تحملها الإمام، أو لم يأتي إلا في الركوع الإمام في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله ولا إعادة عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للوتر، مرة أو مرتين حدث وأنا أصلي الوتر أن أذن الفجر، وأحيانا بعد السلام يكون الأذان في بدايته، هل علي إعادة هذا الوتر؟
يكفي، لأن الأذان يكون على الظن، ظن الصبح، فإذا أذن والإنسان في الوتر كمله، والحمد لله ولا بأس ويكفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة المغربية عبر رسالة بعث بها مستمع يقول: مولاي حميد البوشواري. الأخ البوشواري له 3 أسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الأضرحة في الإسلام؟ وهل تجب الزيارة لغير الأماكن المقدسة كزيارة ضريح مثلا؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أما الأضرحة ففيها تفصيل. الأضرحة هي القبور، فالسنة أن ترفع عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنها قبور حتى لا تنتهك. ولهذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر، وأوصى أن يفعل بقبره كذلك، يعني سعد. أما ما يتعلق بالبناء عليها، اتخاذ المساجد عليها والقباب، هذا لا يجوز، هذا منكر عند أهل العلم، بدعة ومن وسائل الشرك. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا قبة ولا غيرهما، ولا يجسس أيضا، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل أنه يعظم ويدعى من دون الله ويستغاث به فيقع الشرك. فالبناء على القبور خالق الباب عليها والمساجد والسرج من الوسائل المحرمة، من وسائل الشرك. ولهذا حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ولعن أهلها. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن يبني على القبر لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا يجصص ولا يتخذ عليه سجد ولا ستور، كل هذا لا يجوز. بل يعرفه من وسائل الشرك، يعني البناء او الستور او السود او المساجد او القبه، كل هذا من وسائل التعظيم والشرك. واذا جعل الميت قال يا سيدي او يا فلان اغثني او انصرني او اشفي من المريض او انا في حسبك وجوارك، كل هذا من الشرك الاكبر، كل هذا من نعم المشركين الاولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا الطواف القبور يطوف عليها يرجو بركتها ويرجو فضل اهلها ويرجو نفعهم، هذا من الشرك الاكبر. اما اذا كان جاهل يظن ان الطواف سنه مثل الكعبه يطوف لله يتقرب الى الله، هذا بدعه منكر يكون من وسائل الشرك. اما اذا طاف يتقرب لصاحب القبر هذا هو الشرك الاكبر، مثل لو دعاه واستغاث به او نذر له او ذبح له، كل هذا من الشرك الاكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمه الحذر من ذلك. وانما الزياره الشرعيه ان يزور القبور للتسليم عليهم والدعاء لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، فياتيهم ويقول السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله ان نكون عافيه، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. هكذا علم النبي الصحابه، علمهم هكذا عليه الصلاه والسلام، اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. هكذا هذه زيارة شرعية، ثم ينصرف، لا يصلي عند القبر ولا يقرأ عنده ولا يطوف به ولا يسأله قضاء حاجة، كل هذا لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أردت أن أتزوج بفتاة لكن تلك الفتاة مشغولة موظفة بإدارة، ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها؟ هل هو ممكن أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها وتعلم الحجاب، يقال لها تحجبي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف الأجانب، لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة أزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية من سورة النور. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتعلم ان يجب عليها الحجاب، ولا توضا مع الرجال، توضا في عمل النساء، لا توضا في عمل الرجال، لان يعني عملها مع الرجال فتنه من اسباب الشر ووقوع الفواحش، لكن تكون في عمل النساء، مريضه طبيبه للنساء، مديره مدرسه النساء، عنيده لا باس، مع النساء خاصه.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة تشير إلى موضوع هام سماحة الشيخ.
نعم.
يقول صاحبها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. فقد كثر الحديث عن جماعة التبليغ والدعوة، ما بين داع إليها مؤيد لها وما بين منكر عليه متهم إياهم بالبدعة، ونحن معاشر طلاب العلم والعامة أصبحنا في حيرة من هذا الأمر. كثيرا من الشاردين عن الدين وعن السنة يسيرون معهم، فلا يلبثون إلا قليلا حتى تتحول حياتهم إلى التزام مفرح بالإسلام وبالسنة، ثم نسمع بعض العلماء من يحذر من السير معهم لأنهم جهال مبتدعون، فنرجو من سماحتكم البيان المفصل في هذا الأمر، ونصيحة والدنا الحبيب لنا معاشر طلاب العلم ومعاشر العامة، نسأل الله أن يحفظكم ذخرا للإسلام وأن يمتع بكم ويطيل لنا في عمركم ردعا وردعا للإسلام ومنهلا للعلم. جزاكم الله خيرا. علي سعيد السماري، الدوحة، قطر.
جماعة الكبير لهم نشاط طيب في أماكن كثيرة، في باكستان وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي غيرها، لهم نشاط طيب، وأن نفع الله بهم كثيرا، وأسلم على أيديهم كثير من الناس، وصلح على أيديهم كثير، والتزموا بالحق، لكنهم ليس عندهم النشاط المطلوب في بيان العقيدة السلفية وما يتعلق بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات. نشاطهم في مواد معلومة صلحوا عليها، فإذا تيسر أن يكون معهم من أهل العلم من أهل السنة من أهل البصيرة بالعقيدة يكون أكمل وأنفع، حتى يجتمع الخيران، الخير الذي يتعلق بالعقيدة وبيانها وبيان ضدها، والخير الذي يتعلق بدعوة الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والالتزام بالإسلام والحذر مما يخالف الإسلام. فهم عندهم بعض الجهل وعندهم عدم نشاط في الكلام في العقيدة، فيجب على أهل البصيرة من أهل العلم أن يتعاونوا معهم حتى يبصروهم في هذا الأمر، وحتى تتم حتى يتم النقص، وحتى تزول الشيء الذي كره منهم، يعني حتى تزول المسألة المنتقدة عليهم بإعذارهم عما يتعلق بالعقيدة. فأنا أنصح من يستطيع من أهل العلم والبصيرة بعقيدة السنة والجماعة أن يتعاون معهم حتى تكون الدعوة مجتمعة على كل مطلوب، حتى يكون النص ويحصل بذلك خير للجميع من جهة العقيدة ومن جهة الأخلاق الإسلامية ومن جهة الأحكام فيما يتعلق بالعلم والعمل والتفقه في الدين وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله أن ينفع بالجميع.
اللهم من جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من أراد أن يتعرف على السنن وأراد أن يتعرف على المستحبات يسير مع هؤلاء فتجده قد التزم كثيرا، ما هو توجيهكم للشباب؟ هل يمشون مع هؤلاء أم يجتنبونهم؟
مثل ما تقدم لهم أثر عظيم في إصلاح من يكون معهم، لأنهم عندهم تحمس الإسلام ونشاط في الدعوة إلى الإسلام والالتزام به، فلهذا نجد كثيرا من يصحبهم يتأثر بذلك ويلتزم بالصلاة وغيرها وصحبة الأخيار، لكن مثل ما تقدم عندهم نقص فيما يتعلق بالعقيدة وبيان التوحيد وبيان الشرك وبيان البدع، فإذا تيسر من يصحبهم من أهل العلم ويكمل النقص فيأخذوا يعني ما عندهم من النشاط ويضم إلى ذلك ما يتعلق ببيان العقيدة، أو يرشدهم إلى ذلك ويشجعهم حتى يكونوا دعاة العقيدة مع الأخلاق، وحتى يكونوا منكرين للبدع بصيرين بها. طيب، فيجتمع الخير كله هذا وهذا.
طيب، إذا تنصحون طلبة العلم بمرافقتهم
أهل العلم الذين عندهم البصيرة؟
نعم،
حتى يستفيد هؤلاء وهؤلاء.
طيب،
يستفيد أهل البصيرة من نشاطهم وصبرهم.
نعم،
ويستفيد إخواننا أهل جماعة التبليغ بما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وما يضادها.
جزاكم الله خيرا. أطمع من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة لهذه الجماعة التي تفضلتم وقلتم إن لها تأثيرا كبيرا في عالمنا الإسلامي.
نعم، أنا أنصحهم، هم جماعة التبليغ، أنصحهم كثيرا بأن يعنوا بالعقيدة.
طيب،
ببيان العقيدة الصحيحة، توحيد الله الذي هو إخلاص العبادة لله جل وعلا وترك عبادة ما سواه من التعلق على الأنبياء أو الأولياء والصالحين أو غيرهم، لأن هذا هو الشرك الأكبر. فينبغي بل واجب عليهم وعلى غيرهم أن يهتموا بهذا، لأن العقيدة هي الأساس وهي الأصل والباقي تبع، فالواجب عليهم أن يهتموا بالعقيدة ويجتهدوا في بيانها وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. وقد وقع الناس في شرك كبير، هذا يتعلق بالحسين، هذا يتعلق بفاطمة، هذا يتعلق بعلي رضي الله عنه، هذا يتعلق بالبدوي، هذا يتعلق بفلان، هذا منكر عظيم وشرك أكبر. فدعاء الأموات سواء الأنبياء وغيرهم من الشرك الأكبر، من يد الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة أو علي رضي الله عنه أو الصديق أو عمر أو البدوي أو ابن عربي أو الشيخ عبد الغني الجيلاني، أو كن يدعو من دون الله ينذروا له يستغيثوا به، هذا من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك، يجب على الدعاة أن يحذروا من هذا الشرك، لأنه هو أساس البلاء. الشرك هو أساس البلاء، هو أعظم الذنوب، كما أن التوحيد هو أساس الخير وهو أعظم واجب. هذا يفوت جماعة التبليغ العناية به، فالواجب عليهم أن يعتنوا به، وعلى من شاركهم أن ينبههم وأن يساعدهم على هذا الأمر حتى تكون الدعوة كاملة ومستوية لما يجب من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك بالله، مع الدعوة إلى الصلاة والصيام والزكاة والأخلاق الفاضلة والتحذير من المعاصي، هذا مع هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية يثيرها الأخ يوسف عمر علي الصومالي. الأخ يقول إنه انتشر في الوقت الحاضر دعوة بين الناس وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة سواء للذي أحضلها أو لغيره، ويقول إن هذا الموضوع انتشر ويرجو من سماحتكم معالجته وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه، جزاكم الله خيرا.
الحامل من الزنا أو من غير الزنا لا يجوز العقد عليها حتى تضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ما هي منية زرع غيره يعني حمل غيره، فإذا كان حاملا من المطلق أو الميت فليس لها أن تزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملا من الزنا فليس لها أن تزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع، لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني ولا لغيره، تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، فالولد لأمه إذا كانت ليست فراش، فإن كانت فراشا فالولد لزوجها والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقة في أي بلاد الله حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل جاز لها التزوج بعد التوبة والرجوع إلى الله والإنابة، فيجوز للمسلم يتزوجها بعد التوبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين فيما يبدو من خطه أنه سوداني، يقول رقيب محمود محمد علي يسأل سماحتكم فيقول بعد الانتهاء من الفريضة المكتوبة وبعد الانتهاء من الباقيات الصالحات وختمها بلا إله إلا الله يقوم الإمام برفع يديه ويدعو الله والجميع يقولون من خلفه آمين ويقرأ في شيء من القرآن الكريم كفاتحة الكتاب، نرجو أن توجهونا هل هذا العمل مبتدع أم أنه جائز جزاكم الله خيرا.
هذا العمل مبتدع ليس له أصل في الشرع فيما نعلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وبعد التسبيح والذكر ما كان يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون، وما كان يقرأ الفاتحة أيضا والناس يؤمنون، ولو كان هذا واقعا لنقله الصحابة رضي الله عنهم فإنهم نقلوا كل شيء وهم أمناء، فالحاصل أن هذا بدعة كون الإمام بعد صلاة الفريضة أو بعد التسبيح يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون أو يقرأ الفاتحة ويدعو ويؤمنون هذا ليس له أصل بل هو بدعة. فإذا فرغ الإنسان من ذكر إلى ذكر يصلي السنة الراتبة على الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو يذهب إلى بيته وهو أفضل ويصلي النوافل في بيته. وأما هذا العمل كن يرفع يديه بعد الفريضة الإمام أو المأموم أو كلاهما يرفعون ذلك للدعاء فهذا لا أصل له.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يوجد لدينا في كل ليلة من يوم الخميس ويوم الاثنين يذكر الله أهل الطرق الصوفية بالطبول إلى ساعات متأخرة من الليل، هل الذكر بالطبل جائز وهل الطرق الصوفية هذه جائزة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذه الطرق الصوفية بدعة منكرة، سواء كان على الطبول أو الدفون أو العود أو الموسيقى أو التصفيق بالأيدي أو الضرب بالأرجل أو الرقص، التقرب بهذا الأمر هذا من البدع، سواء في ليلة الخميس أو ليلة الاثنين أو في غيرهما في أي وقت. الواجب على أهل الإسلام التقرب بالقرب التي شرعها الله، التسبيح والتهليل والتحميد والذكر والاستغفار على غير هذه الصفات، بغير الطبول وبغير ضرب الأرجل وبغير الصياح والصفير وبغير الموسيقى والعود وغيره. وقد بسط العلامة القيم رحمه الله هذا البحث في كتابه غالة اللهفان بسطا جيدا، فأنا أنصح بمراجعة لغالة اللهفان فإنه وسط فيها الكلام على طرق الصوفية والتحذير منها وهذا منها. فالسنة للمؤمن أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من الصلاة يذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للناس إذا كان إماما، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا الجد منك جد. فيفعل هذا بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام، كما روى هذا ابن الزبير في صحيح مسلم وروى بعضه المغيرة في الشعبة في الصحيحين بعد كل صلاة، والاستغفار ثلاثا مع قول اللهم أنت السلام رواه مسلم في صحيح ثوبان، وروى بعضه مسلم عن عائشة في اللهم أنت السلام ثم ينزل في الإمام إلى الناس، هذه السنة. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا غفرت له خطاياه، من فعل هذا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم. فيستحب المؤمن إذا بعد الصلاة الخمس يأتي بهذا بعد الأذكار السابقة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها 33 الجميع 99، ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير، كله بدع. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما ولا يؤذيه، هذه الآية أعظم آية يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة فريضة. ثم يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين على كل فريضة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أخلاق، لكن يكررها ثلاثا، هذه الصورة الثلاث يقرأها 3 بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم، جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه
وسلم الصورة الثلاث وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.